أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اختلفوا في أن الألفاظ المستعملة في كلام الشارع وكلام الأئمة كرام الله عليهم هل هي موضوعة للمعاني الصحيحة أو أنها موضوعة للعامة من الصحيح بل خاطئ؟ وهذا النزاع يأتي على القول بثبوت الحقيقة الشرعية يقينا، فإنه يدعى الكلام حينئذ في أن هذه الألفاظ هل رجعت للمعاني الصحيحة أو للأهم من هذا من الخاطئ. فأما إذا خرجنا أننا لم نقل بثبوت الحقيقة الشرعية، فهل يمكن جريان هذا النزاع أو لا يمكن؟ الظاهر أنه ممكن، وذلك لأن الحقيقة الشرعية إذا لم تكن ثابتة لا إشكال في ثبوت الحقيقة المتشرعية، لأن هذه الألفاظ قد استعملت في لسان المتشرع في المعاني المستهدفة حتى بلغت إلى فتح كانت حقيقة في هذه المعاني، ولم يكن النزاع إلى الكلام في ثبوت الحقيقة المتشرعية، وإنما النزاع في ثبوت الحقيقة الشرعية. ثم لا شك في أن الاستعمال في لسان المتشرع تابع للاستعمال في لسان الشارع أو من هو في حكم الشارع يعني العلم رضي الله عنهم. فهذه الاستعمالات إنما هي بتبع تلك الاستعمالات. إذن يمكن النزاع في أن هذه الاستعمالات التي أوجبت أن تكون هذه الألفاظ حقيقة بالوضع التعيني التي هي بتبع تلك الاستعمالات، إذا بنينا على أن الحقيقة المتشرعية إنما هي الصحيح، نستكشف أن تلك الاستعمالات إذن كانت الصحيح قال بحال أن الاستعمال كان مجازيا. فإذا بنينا على أن الحقيقة المتشرعية إنما هي المعنى الأهم من الصحيح والخاطئ، يستشهد بذلك أن الاستعمالات في لسان الشارع أيضا كانت في الأهم من الصحيح والخاطئ. فإذا ثبتت الحقيقة المتشرعية وأن الموضوع له بالبدء التعيني هو الأهم أو أنه هو الصحيح، يستشهد بذلك أن بين الشارع كان قد جرى على الاستعمال في الأهم أو في الاستعمال في الصحيح مجازا، بحيث إذا قامت قرينة على عدم إرادة المعنى الحقيقي كان المتعين هو إرادة المعنى المجازي من خصوص الصحيح أو الأهم من الصحيح والخاطئ. فيقع الكلام حينئذ في أنه متى ما وجدنا قرينة على عدم إرادة المعنى الحقيقي أي القرينة الخارقة، بعد ذلك يتعين أي المعنيين من المعنى الصحيح أو الأهم. طريق استكشاف ذلك لم تحصل في أن الوضع التعيني هل هو خاص بالصحيح أو أنه أهم من الصحيح والخاطئ. وبهذا البيان يظهر أننا لو التزمنا بأن الشارع لم يستعمل هذه الألفاظ في المعاني المستحدثة لا حقيقة ولا مجازا، وإنما استعملها في المعاني اللغوية، غاية الأمر أنه قد نسب قرينة على إرادة هذه الخصوصيات فكان من باب تعدد الدار إلى المأمون كما ذكر ذلك إلى الفاطمي حتى إلى هذا الكون. لأن الألفاظ لم يستعمل في المعاني المستحدثة إنما استعمل في المعاني اللغوية لم كان المراد الجدي هو هذه المعاني باعتبار تعدد الكون من المدلول. فإذا يجري هذا النزاع نزاع السبيل الأهم في أي بيان المتقدم، وذلك فإنه إذا ثبت أن الموضوع له بالبدء التعيني الناشئ من كثرة الاستعمال هو خصوص الصحيح، نتكه لذلك أن زين الشارع كان جاريا على نفس الكريمة على إرادة الخصوص المعنى الصحيح، بحيث لو لم تكن كريمة على إرادة الأعم لتعين إرادة الصحيح. وكذلك إذا ثبت أن الوجه التعيني إنما هو بالنسبة إلى الأهم نستكشف بذلك أن دين الإشارة كان جاريا على إرادة المعنى العام حينما كانت القرينة منسوبة، يعني لم تكن قرينة على إرادة الصحيح. إذن يكون هذا من قبيل الأصل الأولي والمرجع عند الشيخ والرجوع إلى إرادة الأعم أو إلى إرادة الصحيح، وهذا لا يترتب على الوضع وثبوت الحقيقة الشرعية. بل يمكن النزاع على تقدير عدم ثبوت الحقيقة الشرعية بأن الاستعمال مجاز، كان يجري هذا النزاع حتى على قول الباطلاني وأن المستعمل فيه هو المعنى اللغوي دائما، وإنما يكون المعنى المستهدف مرادا بتعدد الدلال لدى المدلول المستعمل فيه شيء والمراد شيء آخر، كما ذكرنا ذلك في إرادة المقيد عند استعمال النفس في المثلث. هذا هو مهد الكلام. الأمر الثاني أن السحر كما ذكرنا في بحث ذلك في دلالة النهي على الفساد وعدم دلالتها على ذلك، قلنا إن السحر منتزعة من الموجود الخارجي، كل معنى في نفسه مع فتح النظر عن الوجود الخارجي لا يكتسب بصحة ولا فساد. كما فرق في ذلك بين المعاملات والعبادات، أمر الشارع وأحل البيت وحرم الربا، لا معنى لأن يقال إن البيع صحيح وأن الربا فاسد، أو أن الصلاة صحيحة أو أنها فاسدة، وكذلك الصيام والحج وغير ذلك من المركبات من العباديات وغير العباديات، فلا بد من فرض الوجود خارجا. نفرض أن الصلاة وجدت في الخارج وهي فاسدة للركوع، فيقال إن هذه الصلاة فاسدة باعتبار أنها غير مستمرة على تمام الأسماء والشرائط، يعني المأمور به لم ينطبق على الموجود الخارجي. فمن عدم الانتباه ننتزع إلمان الفساد، وإذا فرضنا أنها واجبة للأسماء والشرائط يقال إن هذا الأمان صحيح باعتبار أن المأمور به منطبق على هذا الموجود الخارجي. فقولنا إن الصلاة تماما حاصلة من المحاضر والصلاة قصرا حاصلة من الحاضر، لا نريد بذلك إلا أن الصلاة إذا تحققت في الخارج يحكم عليها بالفساد او يحكم عليها بالصحة، ما لم يترك وجود خارجيون لا معنى لاتصاف الواجب بالصحة او الفساد، وكذلك البيع وغير البيع من الحقوق والايقاعات المتصف بالصحة دائما هو الموجود الخارجي بالفعل هذا المفروض وجوده، ولو فرضنا انه غير موجود بالفعل نفرض وجوده كما هو الحال في الرسائل العمليه والكتب الفقهيه، فيقال من ترك الركوع في صلاته فسدت صلاته، من تكلم في الصلاه عامدا فسدت صلاته، كل ذلك قضية حقيقية فردية، يعني نفرض وجود صلاة ونفرض أن المصلي ترك الركوع عامدا أو غير عامد، أو نفرض أنه تكلم في الصلاة متعمدا، فنحكم على هذا الأمر المفروض وجوده أنه حافظ، كما نحكم بالصحة إذا كانت تامة من حيث الأجزاء والشرائح، فالصحة منتزعة من الموجود بالفعل أو من الموجود بالفرض والتقدير، وأما الماهية في نفسها فهي لا تتصف بصحة ولا فساد، فمن ذلك يعلم أن مفهوم الصحة غير محدود في شيء من مفاهيم العبادات والمعاملات، لا معنى لأن يقال إن الصلاة موضوعة للصحيحة، يعني الصحة دخيلة في الموصولة، هذا لا معنى له، فإن الصحة ليست من الأمور المعتبرة في المفهوم، فإنما هي تنحدث من الموجود الخارجي، فمعنى هذا النداء أن الألفاظ موضوعة للصحيحة أو للعام من الصحيح والحاسد، معناه أن الأفراد الخارجية بعدما فرضنا أنها مختلفة من حيث الاتصاف بالصحة والفساد، فبعض هذه الأفراد محكوم عليه أنه صحيح، وبعض هذه الأفراد محكوم عليه أنه فاسد، إذا نتكلم ونتنازع في الموصولة، وأن الموصولة لنفذ الصلاة مثلا حلف على نفر يعم جميع هذه الأفراد، فكما أن الفرد الصحيح يكتب عليه أنه صلاة، الفرد الفاسد أيضا كذلك يكتب عليه أنه صلاة، أو أن المعنى على نفذ لا يكتب إلا على الأفراد الصحيحة دون غير الصحيحة، وإلا فلا نحتمل أن يكون محفوظ الصحة دخيلا في المعنى، وأن يكون محفوظا في الموضوع لا، فإن الصحة منتزعة من الوجود الخارجي لا معنى، والمحفوظ كالمحفوظ الصلاة يحتفظ غاية بالوجود وأخرى بالعدد، فيقال الصلاة لم توجد أو الصلاة وجدت، فلا يمكن أن يكون الصحة دخيلة فيها، إني يتنازع في الوقوع وعدم الوقوع، إذن النزاع بالسعة المفهوم الرفيقه بالنسبة إلى تمام الأجزاء والشرائط وعدم التمامية، فلو فرضنا أن أجزاء الثلاثة عشر مثلا يقع الكلام في أن الدخيلة الموجودة وتمام هذه الأجزاء، أو أن الدخيلة الموجودة جملة منها دون بعدين، إذا كان هو الأبواب لا ينطبق هذا المفهوم إلا على ما كانت الخارج واجدا لإتمام هذه الأجزاء، وهذا معنى الردع المستري. إذا كان الموضوع يسرى الثاني مثلا معزم الأجزاء على الأرحام أو غير ذلك فالمعصوم على نهر ينحبط على الصحيح في الخارج وعلى الفاسد في الخارج كلاهما يكون فردا لهذا السبيعي ومن هنا يذهب أن تفسير الصحة بإثبات الإعادة والقضاء كما عن الفقهاء أو تفسير الصحة بما يضافه الشريعة كما عن المتكلمين كل ذلك من التفسير باللازم وإلا فمعنى الصحة هو التمامية من حيث الأجزاء والشرائط كما هو الحال في غير العبادات والمعاملات من المركبات الخارجية حتى المركبات التكريمية فيقال إن هذا المركب فاسد وذلك المركب صحيح باعتبار أنه مشتمل على تمام الأجزاء وذاك غير مشتمل على تمام الأجزاء فمعنى الصحة هو التمامية من حيث الأجزاء والشرائط ومع ذلك هذا المفهوم فيما هو لم يؤخذ في المعنى وإنما المحفوظ في المعنى أمر على تقدير وجوده خارجا يكون صحيحا مصداقه منحصر بالصحيح في الخارج لا أن الصحيح هو الموجود وإن كان بحسب التعبير قبل التسامة فيقال إن الألفاظ هل هي موضوعة للمعاني الصحيحة أو للأهم من الصحيح في الأنفاس فيتبقم أن الصحة حي في المعنى والواقع ليس كذلك بل الصحة منتزعة من الوجود الخارجي والنزاع في ساعة المفهوم الذي في المفهوم إن الصحة بالنسبة إلى الأجزاء لا يشعر في أنها مهل الكلام يعني النزاع في أن جميع هذه الأجزاء بالنسبة إلى الصلاة أو الصيام أو الحج أو غير ذلك من العبادات أو المعاملات هل هذه الأجزاء كلها مأخوذة في الموضوع ده فإذا فرزنا أن المفهوم أن المعنى وجد في الخارج وكان قائلا بجزء ما بناء على القول الصحيح لا ينطبق المفهوم عليه فإنه فاقد لبعض الأجزاء وبناء على الوضع للعام ينطبق عليه فالأجزاء قاصرة في مهل الكلام تسأل هل الشرائط أيضا كذلك يعني نزاع الصحيح والأعم نزاع في الصحة والأعم من جميع الجهات أو أنه خاص بالأجزاء دون الشرائط قد يقال إن الشرائط خارجة عن مهل الكلام يعني لا إشكال في أن النزاع ليس باعتبار الشرائط في الموضوع لحظة المعنى أيضا وذلك لأن الشرائط متأخرة عن الأجزاء رتبة فإن مرتبة الأجزاء هي مرتبة المقتدي ومرتبة الشرائط متأخرة عن مرتبة المقتدي فإن الشعر سحيب في فعلية الشافي وإلا فالأثر أثر للمقتدي بداهة أن الإحرار مثلا على الإحرام لا ينشأ من المهاجر أو من جبوسة المهام على المماسة وإنما الحرارة أثر للنار وإن كان هذا الأثر لا يكون فعليا إلا بمماسة النار بجسم آخر والنبوسة النار كالجسم ومحاضاته له فإذا كان الشاب متأخرا رتبة عن المقتدي فلا يمكن أن يكون في مرتبته مأخوذا في المسمى. إذا النزاع النزاع في بدء الألفاظ للصحيح والأعم لا يحمل الشرائط، إذا فمن جهة الشرائط أعم لا محالة. فإنما النزاع في اعتبار جميع الأجزاء في المسمى وعدم اعتبار جميع الأجزاء. ولكن هذا الكلام خاطب جزما، أما أولا فلأن الشرائط به كانت مفكرة رتبة عن المقتضي دون الأمر، كما ذكرنا المقتضي والمؤثر في الأثر، والشرائط دخيلة في فعلية هذا الأثر، إلا أن التأثر رتبة في تأثر الأثر خارجا لا ينافي وضع اللفظ لهما معا. التأثر والتقدم في الرتبة لا ينافي أن يكون اللفظ موضوعا لإزاء المتقدم والمتأثر معا. مقام التسمية شيء ومقام التأثير والتأثر شيء آخر. في مقام التأثير والتأثر مرحلة الاقتضاء متقدمة رتبة على مرحلة الشرائط، وأما في التسمية الأمر في التسمية سهل، ممكن أن يكون العلة والمعلول معا يسمى باسم الواحد لا مذكور في ذلك. التقدم من جهة التأثير والتأخر كذلك لا يجر بالتسمية وأن يكون في التسمية في مرحلة واحدة، على أننا ذكرنا غير مرة في المناسبات أن شرائط المأمور به مغايرة للشرط الحقيقي، يعني ليس باب الشرائط المأمور به باب التأثير والتأثر. فأن نقول إن الركوع مثلا مقتضٍ للتأثير والسجود كذلك والتلبية كذلك، لكن الاستقبال الذي هو شرط دخيل في فعلية هذا الأثر، كل ذلك لم يكن. من شرائط المأمور به عبارة عن القيود المحفوظة بالمأمور به، حيث إن الفقهاء قد اشترطوا على أن يكون كل قيد جديد وحيل في المأمور به أو في موضوع حكم من الأحكام الوضعية يسمى هذا الشرط، هكذا قالوا. فقالوا إن الشهارة شرط في الصلاة، وقالوا إن العربية مثلا شرط في العقود، وغير ذلك من تعابيره. القيود الوجوديه التي هي ماخوذه في موضوعات الاحكام الوجهيه او في متعلقات الاحكام هذا يعبر عنه بالشرط، كما ان القيد العدمي يعبر عنه بالمانع، فيقال ان القحط مثلا مانعه للصلاه، التكلم مانع عن الصلاة، وغير ذلك من الأمور التي اعتبر عدم هذه الأمور في المأمور به أو في موضوع حكم من الأحكام الوزنية، فإلا فلا تأثير ولا تأثر. ومن الضروري أن المقيد بقيد لا مانع من تسميته بشيء، كما في مثل العالم مثلا، العالم موضوع لذات مقيد بالعلم، هذا يكون هذا مستحيلا باعتبار ان القيد مرتبته متاثر عن المقيد، فهذا اشكال باب جزما ولا يؤدي الى مفسد. اذا النزاع يكون في الاعم من الاجزاء والشرائط، يعني يتكلم في أن الموضوع لأخذ هذه الألفاظ، ألفاظ العبادات والمعاملات، القرآن الآن نهج ينطبق على الأفراد الفاسدة كما ينطبق على الأفراد السليمة، آخر من بين أن يكون الفساد من ناحية الاستقرار جزء أو من ناحية الاستقرار شرط، أو أن الموجودات أمر بل الزيت ما ينحبط إلا على ما كان في الخارج ماجدا لجميع الأجزاء والشرائط، ولا يكون قائلا لشيء من جزء أو شيء.